أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى نسبة الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي. محصل ما تقدم في شرح حقيقة الوجود الذهني أن الوجود الذهني مرتبة من مراتب الوجود الخارجي. هذه المرتبة إذا قيست إلى غيرها من المراتب ووجدت فاقدة لآثار الخارج وآثار المراتب الأخرى كانت وجودا ذهنيا، وهذا لا ينافي أن يكون لهذه المرتبة بلحاظ ذاتها آثار خارجية تختص بها. يصح مع ملاحظة تلك الآثار المترتبة عليها أن يقال عنها أنها مرتبة من الوجود الخارجي. فخصوصية الوجود الذهني أنه وجود مقيس إلى غيره، بمعنى أن فيه جهتين: جهة يلحظ فيها نفسه، وجهة يلحظ فيها هذا الوجود مقيسا إلى غيره. إنما يكون ذهنيا إذا أخذ مقيسا إلى غيره، وإلا فهو وجود خارجي له آثاره الخاصة، ككونه مجردا وكونه عربا مثلا بناء على مقالة المشهور من أن العلم كيف. هذه الأمور كونه عرب وكونه مجرد هي آثاره الخارجية، وأما أنه إنسان لا يترتب عليه آثار الإنسانية أو كم لا يترتب عليه آثار الكمية، فهذه الأمور إنما تترتب عليه من جهة ما هو وجود ذهني. صورة الإنسان إذا أخذتها مقيسة إلى الإنسان الخارجي وجدتها فاقدة لكمالات الإنسان الخارجي الأولية والثانوية، فأقول هذا الإنسان موجود في الذهن لا في الخارج. معنى وجوده في الذهن أنه معلوم لزيد، معلوم لذهن الذاهن. إذا كان معلوما إذن هو صورة مجردة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن العلم بجميع مراتبه مجرد، وأنه كيف بناء على ما ذهب إليه المشهور من أن العلم كيف. فإذا صورة الإنسان صحيح فاقدة لكمالات الإنسان لكن لا واجدة لكمالات العلم، إذا هي مرتبة من مراتب الوجود الخارجي. وبذلك يتبين أنه لا وجود ذهنيا ما لم يكن هناك وجود خارجي، من جهتين: لأن الوجود الذهني مرتبة من الخارج، فما لم يوجد خارج بجميع المراتب فلا وجود للذهن. وثانيا: لأن الوجود الذهني خصوصيته أنه مقيس للخارج، فما لم يكن في الشيء قابلية مقايسته بالخارج لا يكون وجودا ذهنيا. إذا لم يكن للشيء حيثية يقبل بها أن يكون مقيسا للخارج لا يكون وجودا ذهنيا. فإذا لابد من أن نفرض لما كان موجودا في الذهن حيثية مقايسة إلى الخارج. إن قلت هذا مقبول في مثل مفهوم الوجود، مفهوم الإنسان، مفهوم الكم، مفهوم الكيف، فهي سائر الماهيات، لكن ماذا تفعل في مفهوم العدم المطلق؟ فإنه لا يمكن أن يكون مقيسا للخارج، لأن القياس إنما هو بمعنى جعل الوجود الموجود الذهني حكاية لما في الخارج، ولا يوجد وراء المعدوم المطلق واقع حتى يكون مفهوم المعدوم المطلق حاكيا عنه. يقول السيد رحمه الله تعالى: الشرط في الوجود الذهني أن يكون للموجود الذهني واقع محقق أو مقدر، وكل مفهوم يحضر في النفس ويوجد في الذهن له ما يحكيه، مقدرا كان ذلك الأمر المحكي أو محققا. المحقق مثل أفراد الإنسان، المقدر مثل أفراد العدم. فإن العقل يخترع عنوانا وهو عنوان المعدوم المطلق ويجعله موضوعا بإزاء الذات الباطلة، بل هو عنوان لذات باطلة مفروضة الثبوت عند العاقلة. العاقل أصلا يخترع لهذه المفاهيم التي لا يوجد لها ما وراءها كشريك الباري والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين وغير ذلك، عندما يحكم على هذه المفاهيم بحكمين في الواقع هو يفرض لهذه المفاهيم أفرادا، يجعل تلك العناوين مرآة لتلك الأفراد. هذه الأفراد ما هي؟ هي عبارة عن الذوات الباطلة التي تشترك في الاستحالة الذاتية، يفرض ذاتا ويقول هي مستحيلة ويعنونها بشريك الباري، يفرض ذاتا ويقول هي مستحيلة ويعنونها بعنوان العدم المطلق وهكذا. إذن في الواقع مفهوم العدم المطلق يكشف عن هذه الأفراد المقدرة، والعاقل يلجأ إلى هذا الأمر اضطرارا من باب عدم إمكان حكاية ما في الواقع من الصرافة والتأكد إلا ببيان انتفاء مقابله. يعني يريد أن يحكي وجوب الوجود فيقول العدم مستحيل، يريد أن يحكي وحدة الواجب فيقول شريك الباري مستحيل، فهذا من باب الاضطرار العقلي، فيخترع العقل هذه المفاهيم. إذن على كل حال لا يوجد وجود ذهني من دون وجود خارجي مقدر أو محقق، وذلك باعتبار أن الوجود الذهني وإن كان وجودا خارجيا لكن فيه حيثية مخايفة إلى الخارج، يكون مقابلا للخارج من جهة تلك الحيثية. وبهذا يندفع ما قد يورد على الوجود الذهني من أن الوجود الذهني يستلزم انطباع الكبير في الصغير عند تصور مثل السماء وأقطارها والأرض وأرجائها، فيلزم انطباع الكبير في الصغير، ولا يجدي في دفع الإشكال أن يقال أن الصغير قابل للقسمة لا إلى نهاية، فإن الصغير مهما كانت قابليته للقسمة لا يسع الكبير. بل الصحيح في رد هذا الإشكال أن يقال أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث العقل والعاقل والمعقول براهين يثبت بها تجرد الصورة العلمية بجميع جزئياتها. ما مثالية كانت تلك الصورة أو عقلية أو محسوسة، يعني في الواقع العلم الحسي والعلم الخيالي والعلم العقلي، كل هذه الأقسام من العلم مجردة، ولا يوجد عندنا علم منطبع، فلا انطباع للمجرد ولا انطباع في المجرد. العلم أيا كان إحساسا إحساسيا أو تخيليا أو تعقليا هو بحضور مجرد لدى مجرد، فلا انطباع حتى يقال انطباع الكبير في الصغير أو يمتنع انطباع الكبير في الصغير. أما براهين إثبات تجرد الصورة العلمية فستذكر إن شاء الله تعالى في مرحلة العقل والعاقل والمعقول. وبذلك يندفع الإشكال الآخر أنه قد ثبت في العلوم الحديثة أن للأعضاء المادية في بدن الإنسان ولما يفرزه البدن من مواد ويحيط بأعضاء الإنسان من مثلا أعصاب وغير ذلك من الأعضاء البدنية مدخلية في حصول الإدراك أيا كان، فإن الإنسان قد يفقد قدرته على الشم نتيجة حصول عطب في بعض الأعصاب الأنفية، ويأتي يفقد قدرته على السمع نتيجة ثقب في أذنه، ويفقد مثلا حاسة التذوق نتيجة عطب في لسانه. فلا إشكال في توقف حصول الإدراك في كثير من الموارد على سلامة الحواس، وما ذلك إلا لأن الإحساس مرجعه إلى انطباع الصورة الخارجية في المادة العضوية المعينة. بمعنى أن الإنسان إذا لمس الحار، يقولون هكذا أولا في علم الطبيعيات، أولا كانوا يعتقدون بأن الإحساس هو انطباع الصورة في المادة، بمعنى أن الإحساس بالحرارة عبارة عن حصول الحرارة أو حصول حرارة جديدة في عضو الحاس، في العضو الحاسي للإنسان أو الحيوان، ومعنى تذوقه حصول فرد من الطعم المخصوص في مادة العضو الخاص وهو اللسان، وحصول الإدراك السمعي معناه انطباع فرد خاص من الكيف المسموع مشابه لما حمله الأثير في الأذن السامعة. فإذا ليس حقيقة الإحساس إلا الانطباع. وقد أيدت هذه النظريات العلمية الحديثة الدالة على أن للأسلاك العصبية في البدن وما ينبث في أجزاء البدن من أعضاء لذلك مدخلية في حصول الإدراك الإحساسي. وما حقيقة التخيل إلا استرجاع تلك الصورة المخزونة في موجود معين، في قوة من قوى الإنسان أو في موجود آخر. وعلى كل حال الإحساس والتخيل انطباعيان ليس مجردين. سيد رحمه الله تعالى يقول: أما ما ذكرتم عن العلم الحديث فهو أمر مسلم وليس بمنكر ولا مستنكر، ولكن ذلك لا يثبت إلا توقف الإحساس على مثل هذه الأمور. والتوقف أعم من أن يكون الإحساس انطباعيا أو مجرد، فإنه قد نقول بأن العلم مجرد ومع ذلك نقول أن هذا العلم المجرد لا يحصل إلا عند حصول الشرائط الخاصة المعدة للنفس لكي يحصل لها هذا العلم الجديد. فمثلا عمدة الدليل على أن الرؤية تتوقف على نسبة خاصة بين الرائي والمرئي، عمدة الدليل على أن الرؤية تتوقف على هذه النسبة أنه لولا القول بشرطية هذه النسبة لأمكنت الرؤية لغير المواجه. فلماذا اختصت الرؤية بالمواجه؟ لماذا اختص هذا المواجه الذي يقابل المرئي وحصلت له الشرائط الخاصة؟ لماذا هو الذي رأى الشيء ولم يره غيره ممن بينه وبين المرئي حجاب؟ لو لم يكن للمواجهة مدخلية، صفاء الهواء وارتفاع المانع وسلامة الحواس، لو لم يكن لذلك مدخلية لكان اختصاص الرائي بالرؤية ترجيحا بلا مرجح. إذن لابد من أن نقول أن في الرائي خصوصية استوجبت اختصاصه بالرؤية. خب هذا يدل على أن للمواجهة شرطية ومدخلية، لكن لا يدل على أن الرؤية عبارة عن انطباع المرئي، صورة المرئي في نفس الرائي انطباعا ماديا. هذا أعم، الدليل في الواقع أعم من المدعى، لا يصح أن يتمسك به لإثبات المدعى، يعني أعم، يعني قد يصدق ولا تصدق الدعوة. إذن نحن وإن قلنا بأن العلم مجرد، لكن مع ذلك نقول أن هذا العلم يتوقف على تمامية الاستعداد في النفس لكي يصل إليها الفيض الإلهي ويحصل لها النور المفاض من العقل الفعال مثلا الذي يكون مدبرا لشؤون العلم والإدراك في عقول العقلاء. إذن نحن نسلم بما يصل إليه العلم الحديث، لكن لا نسلم بأن ذلك يقتضي كون العلم انطباعيا، بل البرهان العقلي الذي لا مجال للتصرف فيه ولا تأويله يدل على أن العلم مجرد. وقد عرفت أن التجرد يجامع التوقف من جهة المادة، وذلك لأن التوقف من جهة المادة إنما هو باعتبار ما للنفس من تعلق بالبدن. هذا التعلق يمنع النفس من الاستكمال إذا حصل للبدن ما يعيقه كمال النفس. مثلا النفس باعتبار تعلقها بالبدن تعلقا تدبيريا، إذا حصل للبدن ما يوجب انشغال النفس عن العلم تنصرف قوى النفس إلى تلك الجهة لتدبر البدن. انصراف النفس إلى تلك الجهة يمنع من قبولها للفيض العلمي، فلا يكون في النفس قابلية لأن تتلقى العلوم، وإلا لو لم يكن هناك شروط لتلقي العلوم لم يكن هناك فرق بين أكمل البشر وأدنى البشر لاستواء الجميع في الحقيقة النوعية. لكن الفرق ما هو؟ الفرق أن سلامة المزاج البدني يساعد النفس مساعدة كاملة على تلقي العلوم، ويكون قابلية النفس مناسبة تتناسب تناسبا طرديا مع سلامة الحواس البدنية. إذن هذا لا يكون مناقضا لما ذكرنا من أن العلم مجرد، ويندفع ما ذكروه من أن حقيقة العلم هي الانطباع. وسيكرر السيد رحمه الله تعالى هذا المطلب في مرحلة العقل والعاقل والمعقول. هناك يستأنس بيان تجرد العلم ويذكر البراهين المختصة بهذه المسألة. طبعا هذا خلاف مخالف لما كان هو المشهور بين الحكماء السابقين، حيث ذهب أغلبهم وهم المشاؤون مثلا إلى أن الإحساس والتخيل إنما هو بانطباع الصور في القوى النفسانية التي يعبر عنها مثلا بالقوة السامعة والقوة الباصرة، القوة التي نعبر عنها بالحواس. والتخيل هو انطباع صورة في قوة مادية، تلك القوة تكون بإزاء عالم المثال مثلا. يعني في الواقع لا يؤمنون بوجود عالم منفصل يسمى عالم المثال. المشاؤون ينكرون عالم المثال. ما هو عالم المثال؟ يقولون الصورة عندنا إما أن تكون فيها المادة وآثارها، كصورة الزيت التي تقارن المادة في الخارج وتقارن آثار المادة كالشكل واللون والطعم، إن كان الشيء له طعم. طبعا مو كل هذا الشيء، يعني لزي الآثار والانحمار آثار والحصان آثار.
قصدي بعض آثار هذه الصورة.
لا بعد في الخارج لا بد أن يكون لها جميع آثارها. نتكلم الحين عن الصورة مطلقة. والصورة الخيالية مجرد عن المادة لا عن أثار المادة، ففيها شكل وفيها لون وفيها طعم ولكن ليس فيها مادة. وهناك صورة مجردة عن المادة وعن أثار المادة. نحن نتصور الجسم تصورا عقليا، ليس لهذا الجسم مادة وليس لهذا الجسم شكل. عندما نقول عرف الجسم تقول الجسم جوهر يمكن فرض أبعاد ثلاثة فيه، ليس له شكل، هذا مفهوم عقلي مجرد. يقولون التعقل هو تعلق العلم بالمفهوم المجرد عن المادة وآثارها، الإحساس تعلق العلم بالصورة المقارنة للمادة، وإن كان تعلق الإحساس بهذه الصورة بأن ينزع الصورة من مادتها، لكن تكون حاضرة له ما دامت في مادتها. يعني شرط الإحساس حضورها مع مادتها لدى العضو الحاس. التخيل عندهم عند المشائين هو انطباع تلك الصورة المقارنة لآثار المادة كالشكل واللون والمقادير في قوة خاصة من قوى النفس. فالمشاؤون يقولون بأنه لا يوجد وراء عالم المادة وعالم التجرد شيء. العوالم اثنان، عالم المادة وعالم التجرد. الإشراقيون يقولون لا يوجد بين العالمين عالم متوسط، عالم فيه صور ذات مقادير وألوان وروائح وأصوات، ولكن ليس في ذلك العالم مادة، هو عالم فيه خصوصيات المادة دون المادة، آثار المادة لا المادة. يسمونه عالم المثال ويقسمونه إلى قسمين: عالم المثال المنفصل وهو ما يوجد بشكل مستقل عن الإنسان وعن المدركين، وعالم المثال المتصل وهو ما يوجد للإنسان من تلك الصور في مرتبة عالم المثال، باعتبار أن الإنسان فيه خصوصيات جميع العوالم، فله من عالم المادة، فله في عالم المادة قدم، وله في عالم المثال قدم، وله في عالم التجرد قدم. فإذا عالم الخيال المتصل، عالم المثال المتصل، هو عبارة عن الصور القائمة بنفس الإنسان التي تتجرد عن المادة دون آثار المادة. هناك المشاؤون والإشراقيون تقريبا نشاؤون ظاهر كلامهم، يعني لعل صريح كلامهم هو هذا، الإشراقيون ظاهر كلامهم أن التخيل وحصول الصور المثالية هو بالانطباع. وإن كانت كلمات صاحب حكمة الإشراق بالخصوص ظاهرة في تجرد الصور المثالية، يقول هي مجردة، والعلم إنما يكون بالإشراق، بالإحاطة النفسي، إحاطة إشراقية بالشيء المعلوم. وعلى كل حال، فالمشاؤون ينكرون عالم المثال وينكرون تجرد الصورة المثالية أو الصورة الخيالية. وعليه فيقولون أن حصول الصورة الخيالية للعالم إنما هو بانطباعها في قوته المادية. يقولون أصلا محل الصورة الخيالية منطبع في بدن الإنسان، ويقولون أن مثلا الخيال له محل في الدماغ، ويقولون أنه مثلا التجويف الأوسط أو الخلفي لرأس الإنسان حسب التشريح. هذا يوافق ما ذكره السيد قدس الله نفسه هنا. لذلك قلنا أن ما ذكره خلاف المشهور عند حكماء المشائين، والحق ما ذكره تبعا لصدر المتألهين الذي يرى أن الصورة المعلومة بأي نحو من أنحاء العلم، إحساسيا أو تخيليا أو تعقليا، مجردة تجردا مناسبا لمرتبة الإدراك. بل يقول رحمه الله تعالى أن الصورة المحسوسة والمتخيلة قائمة بالنفس قياما فاعليا، بمعنى أن نسبتها إلى النفس نسبة الفعل إلى الفاعل، وقيام الصورة المعقولة بالنفس قياما ظهوريا أو مظهريا، بمعنى أن النفس أصبحت مظهرا لفعل العقل المجرد فيها، بمعنى أن النفس بالاستكمالات بالحركة الجوهرية تصل إلى درجة بحيث تكون مستعدة لأن يخلق العقل الفعال فيها الصورة العقلية، فيكون بينها وبين العقل الفعال ارتباط، أو بين العقول المجردة ارتباط. حقيقة هذا الارتباط هو كونها محلا لفعل العقل الفعال. وعلى كل حال، فالصورة المعلومة والمحسوسة والمتخيلة والمعقولة مجردة عن المادة، ولا يمكن أن يكون العلم إلا مجرد، ليس للعلم حقيقة إلا حضور مجرد لمجرد، كما يذكر صدر المتألهين ذلك. الأمر الثالث أن الوجود الذهني، خلنا باختصار، الوجود الذهني يختص بالماهيات وما له ذات لا تأبى العدم، فما يكون حقيقته آبية عن العدم وللعدم، مع حيثية ذاته طرد العدم لا يحضر ولا يكون موجودا بالوجود الذهني، ومع حيثية ذاته طرد الوجود أيضا لا يكون قابلا للوجود الذهني. لماذا؟ لأن حقيقة الوجود الذهني كما عرفت متقومة بأن يكون الشيء فاقدا لأثار الوجود الخارجي، ولا يكون الشيء فاقدا لأثار الوجود الخارجي إلا إذا أمكن أن يتصور له حالتان، حالة يترتب عليها فيه الآثار، حالة لا يترتب عليها فيه الآثار، وهذا لا يتصور إلا في الشيء القابل للوجود والعدم. أما ما كان عين الوجود فلا يقبل العدم، أو كان عين العدم فلا يقبل الوجود، فلا يمكن أن يكون له وجود ذهني، لأن ما عينه الوجود لا يمكن أن ينسلخ عن حقيقته فينفك عنه الوجود. حقيقته الوجود، كيف ينفك عنه الوجود؟ وليس الوجود إلا ترتب الآثار الخارجية. وما حقيقته العدم لا يمكن أن ينسلخ عن هذا الأمر ويكون موجودا بحيث لا يترتب عليه الآثار، حقيقته أنه عدم. إذن في الواقع الوجود الذهني لا يكون إلا للماهيات، ولم يكن شبيها بالماهيات من المفاهيم المخترعة كمفهوم القدرة الذي هو مفهوم له درجات في بعضها يكون عين الواجب، في بعضها عين الممكن. العنوان الذي نعقله من مفهوم العدم هو مرتبة المفهوم الإمكانية، في الواقع نحن لا ندرك من العلم إلا المرتبة الإمكانية من العلم، أما المرتبة الواجبية فلا يحيط بها أحد لأنها عين الواجب، فكيف تحضر أذهاننا؟ نحن لا ندرك من مفهوم العلم إلا عنوانه، أما حقيقته فلها مراتب، بعض مراتبه متحدة بالماهيات وبالموجود الممكن، وذلك يحضر بحضور الممكن لا بأس، بعضها متحد بالواجب ولا يحضر لأن الواجب يستحيل أن يكون له صورة في الذهن. لذلك يقول المحقق الأصفهاني بل وكنهه يعني الوجود يعرف بالشهود لا غير كالرسوم والحدود، بل تستحيل صورة علمية في النفس للهوية العينية، يلزم الانقلاب، لو كان ما حقيقته الوجود الخارجي حاضرا في الوجود بالوجود الذهني لازم أن ينقلب الوجود الذهني وجودا خارجيا والخارج وجودا ذهنيا. تفضل.
عندي مسألة الانطباع السيد نفهم أنه الانطباع يعني أنه مختص بالماديات، الآن نحن العميل لا نفهم من حضور الصورة الانطباع المادي يعني الواقع نفهم حضور مجرد إلى مجرد، يعني نفس هذا الحضور هو إذا صح التعبير انطباع مجرد، فإذا هو نفى هذا الانطباع فإذا ما معنى حضور مجرد إلى مجرد؟
لا ينفي هذا الحضور، هو ينفي ما يذهب إليه المشاؤون من أن العلم بالحرارة هو انطباع الحرارة في اليد أو في العضو الحاس، وأن العلم بالسمع مثلا إذا تقول إذا قلت لأحد أنك سمعت هذا يكون إخبار عن انطباع الكيف المخصوص المسموع وهو التموج الناشئ من قلع عنيف أو قرع عنيف، هذا التموج انطبع في قوتك السامعة التي هي محل مادي من هالشكل، وينفي هذا الانطباع المادي لا الانطباع الذي يعبر عنه بحضور مجرد لمجرد.
زين الآن حضور مجرد بدأ مجرد، الآن الشيء الذي يستقبل صح التعبير أو الذي يعني النفس عندما تحضر له الصورة لا بد تكون فيها قابلية لأن يحضر لها هذا المجرد،
نعم
يعني هذا الاستعداد الموجود في الواقع هو ما نعبر عنه المادة الأولى، يعني سيكون فيها نوع من المادية يعني.
سيأتي إن شاء الله احتمالة العقل والعقل أن أقول أن هذا الاستعداد هل هو مادي أو لا، في الواقع ينبغي أن نفرق بين الاستعداد المادي الذي يعني تكامل المادة بحيث تقبل حلول الصورة المادية فيها، يعني مثلا هذه البذرة التي هي بذرة التفاحة وإن كانت قابلة لصورة التفاحة لكن تحتاج إلى معد، شأن المعد تتميم قابلية القابل، يعني لولا هذا المعد يعني كالماء مثلا لولا الماء لم يكن في البذرة لم تكن القابلية في البذرة تامة، فيها قابلية بس مو تامة تحتاج إلى انضمام شرط. زين النفس ليست كذلك، النفس فيها قابلية تامة للعلم لكن هناك مانع وهو انشغالها بالبدن، أي بدن؟ البدن المنحرف مزاجه، يعني في الواقع الذي يمنع من تقبل النفس الإنسانية لجميع العلوم أن بدنك مانع لها عن الاستقبال، كلما اعتدل مزاج البدن زين وتحققت شرائط النمو الصحيحة زين ارتفع المانع عن النفس، بدليل أن النفس لو فرضنا أنها منسلخة عن البدن شو تصير؟ تصير مجرد تام، المجرد يكون عقلا وعاقلا ومعقولا، ما هناك ما يمنع من معرفتها بربها، معرفتها بسائر العقول، معرفتها بسائر الموجودات المجردة. الذي يمنع النفس عن الإدراك هو أن البدن الذي تنشغل النفس بتدبيره مزاجه لا يسمح لها بأن تستقبل. طبعا ليش؟ لأحد أمرين، بناء على مقالة مشهور من أن النفس روحانية الحدوث روحانية البقاء، بينها وبين البدن نحو من أنحاء الاتحاد زين، فالاتحاد بين النفس والبدن يوجب تأثر النفس في البدن بالبدن وتأثيرها على البدن، من تأثيرات البدن على النفس أنه يعيق حركتها نحو الكمال إلا بما يناسب مزاجه. فالذي يغلب عليه الشهوة البدنية لا يستطيع أن يطلب الأمور الروحانية، والذي تغلب عليه الشهوة الروحانية لا يستطيع أن يستذوق يستميل ويميل إلى الشهوات المادية. يعني لذلك حتى في عيسى عليه السلام على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء السلام، لما كان الغالب عليه صلوات الله عليه الجانب الروحاني كانت معجزته الإحياء، وذلك لأن هذه المعجزة تناسب غلبة الجانب الروحاني عليه. لماذا غلب الجانب الروحاني؟ لأن نفخ الروح فيه كان بواسطة جبرائيل مباشرة، نفخنا فيها من روحنا زين، تمثل لها بشرا سويا. يعني مناسبة عيسى عليه السلام للعالم الروحاني كانت شديدة حتى أصبحت معجزته مناسبة لتلك الجهة، وذلك لما بين البدن والنفس من الاتصال. بناء على نظرية صدر المتألهين من أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، أصلا لا حقيقة للنفس إلا تلك المرتبة المجردة من الإنسان، وهذه المرتبة المجردة من الإنسان في الواقع أصلها مادي. الجسم يتكامل تكاملا جوهريا حتى يكون عقلا مجردا. لذلك لا ينبغي أن نتوهم أن الإنسان مجموع جزئين، أحدهما في عالم المادة والآخر في عالم التجرد بهذا المعنى الساذج من التفكيك. يعني في الواقع نتصور أن الإنسان جزء منه مستقر في عالم التجرد، جزء منه يتحرك. أصلا هذا ليس معنى النفسية. معنى النفسية أن هنا جسما هو حي، يعني في الواقع الروح لا خارج عن البدن لا داخل في البدن، وهذا من عجائب أمر الله عز وجل. خارج يعني في الواقع الروح والبدن، يصح أن يقال عن الروح خارج عن البدن لا بالمزايلة، داخل في البدن لا بالممازجة. اعرف نفسك تعرف ربك، من عرف نفسه قد عرف ربه. هذه المسألة دائما يكرر الشيخ لامع حفظه الله تعالى التمثيل لله عز وجل بها، ولله المثل الأعلى. يقول نسبة الروح إلى البدن نسبة يعني الواجب إلى العالم، لكن لا من جميع الجهات، ها مو من جميع الجهات. ولذلك هو يقع في من يشبه الواجب بالناس، يقول مو من جميع الجهات، لكن في الواقع الروح ليست خارجة عن البدن، ليست داخلة في البدن، هي أمر محيط بالبدن. كيف محيط بالبدن؟ عندما تقول هذا البدن حي، لا ينبغي أن تقول هذا بدن وحياة، هذا البدن حي. هذا دليلا على اتصال البدن والنفس اتصالا بالغا أقصى درجات الاتحاد. لذلك لا غرو أن تكون النفس محدودة القابلية بالبدن بأي نحو. إذن عندما نقول أن النفس تحتاج في استقبال العلوم إلى استعداد، في الواقع نحن نقول أن النفس باعتبار اتصالها بعالم المادة لا تكون قابلة للتعلم إلا إذا ارتفع المانع. في الواقع نحن نتكلم عن المانع لا عن الشرط. النفس لا تحتاج إلى شرط، هي مستعدة، لكن باعتبار اتصالها بالبدن هذا البدن يكون مانع. فالواقع في الإنسان وسائر الأنواع المجردة التي لها يعني نفوس مجردة إنما تحتاج في التعلم إلى رفع الموانع لا إلى تحقيق الشروط. المجرد لو لم يكن هناك ما يمنع لا يمكن أن يتصور بخل الله عز وجل عن إعطائه العلم. زين ليش النفس مع أنها مجردة ذاتا لا تعطى العلوم إلا عند تحقيق بعض الشرائط؟ نقول صحيح النفس مجردة ذاتا لكن مو مجردة فعلا. وعندما نقول أنها ليست مجردة فعلا لا نريد أن نقول أن جهة فعلها خارجة عنها، لا، أصلا جهة فعلها مرتبة من وجودها. يعني من مراتب وجود النفس البدن، هذه المرتبة هي التي تعيق البدن عن التكامل العلمي. ما دامت النفس متعلقة، يعني صدر المتألهين رحمه الله تعالى يقول عليكم السلام. تعلق النفس بالبدن مو أمر عارض على النفس، حقيقة النفس أنها متعلقة بالبدن. مثلا عندما تريد أن تعرف الربان، ما هو الربان؟ تقول الذي يدبر السفينة. هذا إضافة الربان إلى السفينة إضافة عارضة على حقيقة الربان ولا لا؟ ما قاعدين نتكلم عن إنسانية الربان، نتكلم عن عنوان الربان. الربان لا حقيقة له إلا أنه يدبر السفينة. إذن لا تتصور ربانا بلا سفينة. الربان بينه وبين السفينة اتحاد ما. كذلك النفس، النفس ليست هي الموجود المجرد، حتى يقال لو كانت النفس مجردة لكانت عالمة فعلا بكل ما يمكن لها بالإمكان العام. لا، مو هالشكل. النفس مو مجردة تامة، النفس بعض جهاتها مجرد وهي ذاتها، أما فعلها يعني جهة تدبيرها هذه الجهة ليست خارجة عن ذات النفس وليست عارضة عليها، بل هي من ذاتها، يعني بعض مراتب وجودها. إذن في الواقع النفس إنما تحتاج إلى ارتفاع الموانع. لذلك إذا مات الكافر يقال في حقه فكشفنا عنك غطاءك، خلاص. إذا ارتفع المانع حتى الكافر يقال له فكشفنا عنك غطاءك. وإن كان هذا الكشف لا يمنع من أن يقول قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ولم وكذلك اليوم تنسى. هذا النسيان نسيان نسبي، يعني هذا النسيان من وجه الله الرحيم، أما ذاك الكشف من وجه الله الواحد القهار، وبينهما الكمال التلاؤم والانسجام، بمعنى أن القائل كشفنا عنك غطاءك هو الواحد القهار، هو يرى الوحدة والقهارية ويرى آيات الله عز وجل ظاهرة بينة، ولكنه لا يرى آيات الله الرحمة الرحيمية، يعني لا يرى الرحمة. قال ربي لما حشرتني أعمى، ليش أشوف الناس كلهم عندهم كرامات، المؤمنون كلهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال لا، هؤلاء استفادوا بالآيات، أنت أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هو يبصر الآيات لكن يبصرها بما يناسب ذاته، يعني من وجه الغضب، يتجلى الله عز وجل له بوجه الغضب. وهذا بعد يظهر من الجمع بين الآيات. قال الأمر الثاني، سأذكر إن شاء الله تعالى السيد قدس الله نفسه في مبحث العقل والعقل المعقول ما يفيد ذلك.
الشيخ مثلا ذكرت يعني يكون مسألة مثلا التعلم مثلا واكتساب النفس لهذه الكمالات كلها كبيرة في المانع عنها.
نعم، اي نعم، نعم، رفع المانع فقط. طبعا كونه رفع المانع شنو؟ لا يعني أبحث عن عبارة خاصة ولا سؤالي. نعم،
يعني يقول الناس مثلا تحصيل العلم مثلا تحصيل بعض الكمالات هذه كلها،
لا طبعا رفع المانع، لا لكن رفع المانع بالنسبة إلى المجرد التام، مو رفع المانع يعني باعتبار يعني على نظرية صدر المتألهين، حتى نظرية المشائين باعتبار العلاقة بين النفس والبدن، النفس بتبع علاقتها بالبدن ترسخ فيها بعض الهيئات الخاصة، بعض هذه الهيئات يصاحب النفس حتى عند بعد الموت، والمانعية تكون لتلك الهيئات. إذا حتى الكافر في بعض الموارد يكون أعمى مطلقا عن العلم، لا يرى إلا ما يناسب ذاته وما يكون في قدرة ذاته أن يعلم به، وذلك لأن هذه الهيئة الردية تتمكن في نفسه باعتبار تكرر صدور هذه الأفعال، يرسخ في نفسه صفة خاصة نفسانية تكون مانعة عن حصول العلم ببعض الحقائق. فعندما نقول أن النفس في الواقع كل ما يكون شرطا لتعلمها في عالم المادة إنما يكون من قبيل رفع المانع، نريد هذا المانع، المانع الذي يزول بالموت، ولكن بعض الموانع لا تزول بالموت. ولا مانع من أن نقول أن النفس في في ذاتها قدرة، يعني في ذاتها قابلية، لكن مع ذلك المانع نشأ من جهة محدودية وجودها، وباعتبار أن النفس وإن كانت مجردة ذاتا وإن كانت روحانية الحدوث على يعني قول المشائين، لكن اتصالها بالبدن يوجب محدوديتها بشكل قسري. يعني هذا سيتبين إن شاء الله تعالى في المعاد، أن النفوس الكاملة يحصل لها كل ما يكون في قدرتها من العلم، النفوس المتوسطة والنفوس الشقية شلون. صدر المتالين يقول النفوس المتوسطة والنفوس الشقية ليست الشقاوة من أمر خارج، هي لما نشأت مادية أخذت تتكامل شيئا فشيئا، ولم تصل من التجرد إلى حد التجرد التام، هذا منتهى مسيرها التجردي، وحيث إنها متحدة بهذه المرتبة من التجرد، إذن هذا المانع من ذاتها. المشاؤون بناء على أن النفس روحانية الحدوث يقولون بأن هذه الهيئات أمر عارض، فلا بأس بأن تزول هذه الهيئات زين بعد مضي مدة معينة من العقاب، لأن القصر لا يدوم، فيحصل لها إمكانية التعرف على الحقائق. لكن أيضا عندهم بحث أن النفوس المتوسطة هل تكون مستعدة للذة العقلية التامة الكاملة، هذا أيضا عندهم بحثون يبحثون عن. الأمر الثاني أن الوجود الذهني لما كان لذاته مقيسا إلى الخارج كان بذاته حاكيا لما وراءه، فامتنع أن يكون للشيء وجود ذهني من دون أن يكون له وجود خارجي محقق كالماهيات الحقيقية المنتزعة من الوجود الخارجي. هذا مثال لما له وجود خارجي محقق أو مقدر كالمفاهيم، هذا مثال لما له وجود خارجي مقدر كالمفاهيم غير المهوية التي يتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته، فيتصور مفهوم العدم مثلا ويقدر له ثبوتا، يعني يقدر له فردا ثبوتا ما يحكيه بما تصوره من المفهوم. وبالجملة شأن الوجود الذهني الحكاية بما وراءه من دون أن يترتب آثار المحكي على الحاكي، ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه الخاصة به، من حيث إن له ماهية الكيف، وكذا لا ينافيه ما سيأتي أن الصورة العلمية مطلقا مجردة عن المادة، فإن ترتب آثار الكيف النفساني وكذا التجرد حكم الصورة العلمية في نفسها. والحكاية كذلك يعني والحكاية وعدم، الفاصلة ليس صحيحة، الواو استئنافية، والحكاية وعدم ترتب الآثار حكمها قياسا إلى الخارج، ومن حيث كونها وجودا ذهنيا لماهية كذا خارجية، يعني ماهية خارجية. ويندفع بذلك إشكال أوردوه على القائلين بالوجود الذهني، وهو أننا نتصور الأرض على سعتها بسهولها وبراريها وجبالها وما يحيط بها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة، وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن أي انطباعها في جزء عصبي أو جزء دماغي من انطباع الكبير في الصغير وهو محال. ولا يجدي الجواب عنه بما قيل إن المحل الذي ينطبع فيه الصور
ولا يجدي.
لا ولا يجدي أن المحل الذي ينطبع فيه الصور منقسم إلى غير النهاية، فإن الكفة لا تسع الجبل وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية. وجه الاندفاع مما تقدم أن الحق كما سيأتي بيانه أن الصورة العلمية الجزئية كالكلية يعني غير مادية، يعني لم يقع كلام في أن الصورة الكلية يعني العقلية مجردة، وقع الكلام في الصورة الجزئية المحسوسة والمتخيلة. صدر المتالهين يقول مجردة، المشاؤون يقولون لا هي مادية، يقول بل مجردة تجردا مثاليا، مثاليا يعني فيه آثار المادة دون المادة، من الأبعاد والألوان والأشكال دون نفس المادة، والانطباع من أحكام المادة والانطباع في المجرد. وبذلك يندفع أيضا إشكال آخر، هو أن الإحساس والتخيل على ما بينه علماء الطبيعة بحصول صور الأجسام بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية في الأعضاء الحاسة وانتقالها إلى الدماغ مع ما لها من التصرف في الصور بحسب طبائعها الخاصة. والإنسان ينتقل إلى خصوصيات مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده على ما فصلوه في محله. ومن الواضح أن هذه الصور الحاصلة المنطبعة بخصوصياتها في محل مادي مباينة للماهيات الخارجية، فلا مسوغ للقول بالوجود الذهني وحضور الماهيات الخارجية بأنفسها أو بأنفسها نعم في الأذهان. وجه الاندفاع أن ما ذكروه من الفعل والانفعال الماديين عند حصول العلم بالجزئيات في محله، لكن هذه الصور المنطبعة ليست هي المعلومة بالذات. صحيح في اليد عندما تلمس الحار تصبح هناك حرارة، صحيح، لكن الحرارة مو هي المحسوسة، المحسوس هو ما يكون حاضرا من صورة الحرارة في النفس. هذه الحرارة الموجودة في اليد معدة، يعني في الواقع هناك حرارة في الماء، هناك حرارة في اليد اللامسة للماء، هناك حرارة في النفس. المحسوس هو الحرارة في النفس، لا الحرارة في اليد ولا الحرارة في الماء. طبعا الحرارة في اليد، عندما نقول الحرارة في اليد المحسوسة لابد من حضور المادة في الحس، هي عبارة عن الحرارة المشتركة بين الماء واليد، يعني الحرارة الحاصلة لليد ما دامت ملامسة للماء. لكن هذه الصور المنطبعة ليست هي المعلومة بالذات، يعني يشترط في الإحساس حضور المادة، يعني لا يقل للإنسان أنه يحس ما لم يكن ملاحظا إما بسمعه إما بعينه إما بيده إما بلسانه. لا لا، المحسوس هو تلك الصورة الحاضرة لدى النفس، هذا المحسوس حقيقة. لا لا، هذا الحس، وهو العلم درجات. العلم الإحساسي هو عبارة عن حضور المحسوس لدى النفس.
يعني هل يستطيع الإنسان أن يحضر هذا المحسوس بلا حرارة؟
لا لا، يكون حسا، يكون تخيلا بعد. هذا قلنا طبعا الفرق بين التخيل والحس اعتباري مو حقيقي. حقيقة الحس والخيال واحد، تخيل واحدة. الخيال طبعا المقصود به الخيال، شو هو الخيال؟ الخيال عبارة عن الصورة المحسوسة مع غياب المادة، يعني صورة جلوسك بالأمس حاضرة عندي، هذا يسمى خيالا.
معدومة
هو خارج، يعني طبعا. طيب عند صدر المتألهين الخيال والحس واحد، لكن الفرق بينهما في الاعتبار، يعني يشترط في الحس حضور المادة ولا يشترط في الخيال حضور المادة، وإلا في الحقيقة هما من سنخ واحد. وإنما هي أمور مادية معدة، الصور المنطبعة أمور مادية معدة للنفس تهيئها لحضور الماهيات الخارجية عندها بصور مثالية مجردة غير مادية بناء على ما سيتبين من تجرد العلم مطلقا. هناك في مبحث العقل والعقل المعقول سيذكر أن كل علم حصولي مرجعه إلى علم حضوري، وماهية هذا الرجوع شلون يرجع. خلاصة الكلام عند السيد العلامة رحمه الله تعالى وعند صدر المتألهين، يستفاد من كلمة صدر المتألهين، أن الإنسان في الواقع إذا أراد أن يعلم تتهيأ له شرائط العلم الأمور المادية المعدة، وين يروح؟ يروح لذلك الموجود المجرد الحاوي لكمالات الموجودات كلها، وينال من ذلك الموجود ما يكون مناسبا لمرحلة الشرائط المعدة. يعني مثلا أنا أعلم بجلوسي، وهذا جلوسك كمال وجودي، كمال وجودي وإن كان في مرتبة المادة، كمال وجودي. أنا في الواقع عندما تكون حواسي سليمة يحصل لي استعداد للاتحاد بالعقل المجرد. ذلك العقل المجرد له كمالات كثيرة، كل كمالات ما تحته تنطوي في كمالاته، أنال من ذلك الكمال زين مرتبة تناسب كمال جلوسك. ولكن حصولي لذلك الكمال لما كان فاقدا لكمال الجلوس الخارجي، يعني لا تترتب عليه آثار الجلوس، أقول هذا جلوس ذهني. فإذا في الواقع أنا أعلم بالعقل المجرد، الذي نسبته إلى ما تحته نسبة تفريط الحقيقة إلى كل الأشياء الواقع. شو لاحظوا إحنا هذه الأمور إن شاء الله تتبين فيما يستقبل من الأبحاث، أن للإنسان لكل نوع وجود مجرد واحد واسع سعة عقلية، يعني في الواقع نسبة هذه الموجودات المتعددة إلى ذلك الوجود نسبة الأشعة العقلية إلى الأشعة الحسية إلى الشمس. فأنا عندما أتعرف على زيد أنا في الواقع قاعد أتعرف على خصوصيات في ذلك الموجود المجرد لما كنا أعرفها، وأعبر عن هذه الخصوصيات بأنها زيد. أصلا نسبة هذه الصور إلى أذهاننا كنسبة وجود الإنسان في الخارج إلى ذلك الوجود، كما أن وجود زيد في الخارج شعاع لتلك الشمس، كذلك صورة زيد في ذهني شعاع لتلك الشمس. صحيح أنا في ما دمت مغمورا بالمادة ومنشغلا بتدبير البدن أقول أعلم زيدا، أعلم عمرا، أعلم كذا، أعلم كذا، مثل ما تقول أنا وكما تعرف من مؤمن، كم واحد من المؤمنين تعرف تقول الحمد لله رب العالمين أعرف آلاف المؤمنين. يوم القيامة إذا سألتك من تعرف من المؤمنين تقول أعرف علي عليه السلام. أقول لك وين زيد وعام؟ تقول هذا زيد وعمر كلها شعة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا معنى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذا نور علي عليه السلام تجلى في الجميع. هذا الحقيقة، يعني في الواقع نحن الآن نعبر عن هذا النور بأنه زيد وعمر وبكر وخالد وكذا وكذا. يوم القيامة لا، بعد أن يحشر المؤمنون ويغربلوا، نسأل الله عز وجل العافية والمغفرة والرحمة، بعد أن يغربلوا وتزول عنهم تلك الخبائث التي علقت بوجوداتهم في عالم المادة، ماذا يبقى فيهم؟ يبقى النور، لا يبقى إلا فيهم إلا النور، يعني يبقى وجود مادتهم نورا، وجود المادة نورا، وهذه المادة زالت، يبقى شنو وجود صورتهم نور، الوجود نورا، يبقى شنو وجود إيمانهم هذا نور. الوجود الأول ليس منسوبا لعلي، تقول هذا يشترك فيه الكافر والمؤمن، لكن وجود النور الثاني هذا نور علي عليه السلام. نسبة هذا الوجود الثاني إلى الوجود الأول كنسبة الصورة إلى المادة، يعني في الواقع فعلية وجودك كإنسان بفعلية إيمانك، مو أنت كنت إنسانا ثم صرت مؤمنا، أنت وجدت مؤمنا وآمنت موجودا. وهذا ففي الحقيقة نحن دائما نعرف من الأمور ظواهرها، وإلا في الواقع من المعلوم؟ علي بن أبي طالب. ولو أفاض الله عز وجل علينا من العلم لقلنا من المعلوم؟ الله. في الواقع لا يعرف أحد أحدا إلا بالله، لا يعرف شيء شيئا إلا بالله. أنا أعبر عن فلان أنه زيد وعام، هذا كل إن هي الأسماء سميتموها، حقيقة هذه الأمور شنو؟ أنا أعرف وجودا متشخصا بأنحاء معينة من التشخص، حقيقة الوجود شنو؟ هلو. أنت تقول هذه التشخصات شنو؟ حدود سلبية، سلبية لا وجود لها، حدود سلبية لا وجود لها، فحقيقة المقيد بالمطلق وحقيقة الخاص بالعام، إذن أنت لا تعرف إلا الله عز وجل. هكذا. وقد عرفت أن القول بمغايرة الصور عند الحس والتخيل لذات الصور التي في الخارج لا ينفك عن السفسطة، يعني بين الصورتين اتحاد في الماهية. الأمر الثالث الذي يقوله هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.
القابلية الموجودة عند الناس لحضور المجردات، يعني هل نقول هو أيضا استعداد مادي، يعني باعتبار أنها مادية؟
طبعا النفس يبقى في أوائل تكونها تكون مادية عند صدر المكابلية. احنا كذا عندما نقول فيها قابلية نلاحظ جزءها الذاتي، يعني ذاتها هي من جهة ذاتها فيها قابلية، لكن من جهة اتحادها بالبدن وأن لها مرتبة مادية ربما تكون محدودة. يعني إذا لاحظت جهة تجردها فلا يوجد في النفس ما يمنع. طبعا هذه جهة التجرد هي عبارة عن كونها روحا، عليكم السلام ورحمة الله. وإن شاء الله سيأتي يعني في مباحث علم النفس صدر المتألهين من يؤمن بوجود الأرواح قبل الأبدان، وهو موافق لما في الرواية خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. وهذه المسألة الروايات فيها متواترة. وعلى هذا الحين المشتمل الوارد في عنوان الأرواح، الروح غير النفس، النفس عبارة عن الموجود المجرد المتحد بالبدن، النفس عبارة عن الروح المجرد المتحد بالبدن، فالنفس عنوان اتحادها بالبدن، الروح عنوان تجردها، يعني عليكم السلام ورحمة الله، هي عنوان لتلك الذات المجردة. إذا لاحظت جهة تجردها فهي شنو؟ فهي روح. جهة تعلقها بالبدن هي نفس. زين، تعلقها بالبدن شنو؟ تعلقها بالبدن عبارة عن تجلي تلك الروح الكلية في وجود زيد. يعني في الواقع ما هو زيد؟ زيد عبارة عن ظهور العقل المجرد في صورة زيد عليكم السلام. عامر هو ظهور العقل المجرد في صورة عامر من دون حلول تناسخ، يعني ما نتكلم عن حلول نفس في بدن، العقل شيء والعالم المادي شيء آخر. لما كانت نسبة كل عالم إلى ما قبله نسبة الظل إلى الظل، فوجودنا في عالم المادة مسبوق بوجودنا في عالم المثال مسبوق بوجودنا المسبوق بوجودنا في عالم العقل. وجودنا السابق نسبته إلينا كنسبة الشخص إلى الظل، نحن ظلال لوجودنا السابق. لعل عالم الذر هو عالم المثال، وجود عالم المثال أيضا ظل لعالم العقل. عالم العقل فيه إنسان واحد عبارة عن الروح الكلية، روح كلية ليس لها بدن خاص، ليس لها حد خاص، هي بسيطة الحقيقة من جهة الإنسانية. هذا عالم العقل، هي من في هذا العالم كل الناس.
هذه
إيه؟ بس شلون الكلية؟ الكلية بمعنى الاتحاد السرياني أو القيومي، أحد المعنيين طبعا، ولا بأس الجمع بينهما. كما أنه بسط الحقيقة كل الأشياء، كذلك الإنسان كل الناس. في الواقع عندنا في عالم العقل موجود مجرد، هذا طبعا مورد اتفاق بين المشائين وبين الإشراقيين، لكن الإشراقيون يقولون لكل نوع فرده العقلاني. يعني وراء هذه الأفراد من البقر بقرة عقلية، هي كل الأبقار. شلون يعني كل الأبقار؟ يعني ماكو بقرة إلا يكون نسبتها إلى تلك البقرة نسبة شعاع إلى الشمس. يعني إذا وجدت بقرة جديدة كأن تلك البقرة ظهرت في هذه الصورة. والأفراد الحمار لها حمار عقلاني وهكذا مثلا. فعندنا عالم عقلي مثل مثل لهذا العالم، طبعا ليس فيه شكل، ليس فيه لون،
هذا العالم عالم فردي،
ليس الواحدة هناك بالعدد، مو واحدة عددية، لأنه بعد عالم عقلي.
والرأي الثاني،
الرأي الثاني لا، لأن المشايخ يقولون هناك موجود مجرد، قد يكون هذا الموجود المجرد واحد وهو العقل الفعال، نسبته إلى جميع الأشياء، نسبة الشمس إلى الأشعة،
وجميع
الأنواع، يعني كل نوع منهم مرتبة خاصة من مراتبه.
توافق الآن من الرأي من الناس، صار اعتبار الفاس إذن، يعني إذا لاحظنا الناس بما هي مدبرة للبدن.
لا مو لا 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 طبعا نحن نقول أن النفس هي نفس الروح من جهة المتجلي، يعني في الواقع تجلي تلك الروح في هذا الإنسان. بكيف يكون بظهور زيد في طور التكامل المادي بصورة نفسية مادية حدوثا روحانية بقاء. يعني ما دام الزيد يتكامل في طور التكامل هو متحد مع ذلك الموجود، لأنه يربه أصلا. الحركة تحتاج إلى عقل فعال، من براهين ثبوت العقول المجردة الحركة. من الذي يحرك زيد؟ ذلك الموجود الإنسان، هو الذي يحرك زيد من مرحلة النقص إلى مرحلة التمام. مرحلة الفقدان لمرحلة الوجدان. ما دام زيد يتحرك فهو أيضا يسير إلى غايته وهي تلك النفس.
في هالكتب كاتب عن الذات يتكلم كذا يا المقدمة الشيخ الفضلي مشير إلى ما هو الآيات اللي تتكلم عن الإنسان من جهة علوة تتكلم عن الروح، ما تتكلم عن الروح في الدنو، أما إذا تشير للإنسان في الدنو تتكلم عن بلفظ الناس.
يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أن يحملنا على إرادة الروح.
لحتى
لما رددناه أسفل سافلين. طبعا يعني لا شك أن الروح هي جنبة نورانية الإنسان، والبدن جنبة ظلمانيته، الروح جنبة فعليته، البدن جنبة ماديته.
روح والناس
واحد، هم واحد ذاته. مرة تتكلم طبعا عن الروح باصطلاح خاص، الروح طبعا تطلق على الروح الكلية وتطلق على الروح التي في زيد، لكن باعتبار ذاتها وتجردها، يعني يعبر عن هذه الروح بأنها نفس من جهة إضافتها إلى البدن، ومعانها بأنها روح من جهة ذاتها، بينهما تغير اعتباري. أما هذه النفس أيا كانت، نفس روح، هذا اللي في زيد، شنو نسبته إلى الروح الكلية إلى العقل المجرد؟ شنو نسبته؟ هذا اللي يقولون أن في الواقع نسبة هذه الأرواح المتعددة إلى تلك الروح الكلية نسبة الأشعة إلى الشمس، فكما أن الأشعة متحدة بالشمس وترجع إلى الشمس، كذلك كل إنسان بعد أن يموت يرجع إلى أصله، لكن هذا الموجود مشكك في مراتب كثيرة، بعض مراتبه قاب قوسين أو أدنى، بعض مراتبه أدنى من الأنعام في النار. إنزين إنكم وما تعبدون حطب جهنم، حطب جهنم أنتم لها واردون. في الواقع هذه المرتبة أيضا من مراتب النفس الإنسان الكلي. السلام عليكم ورحمة الله. يعني البعض يرجع إلى هذه المرتبة والبعض يرجع إلى دخلي في عبادي ودخلي جنتي.
في رواية عجيبة عن الباقر عليه السلام طويلة هي، لكن يتكلم في البداية يتكلم عن أنه الذنوب النفسية هم من طينة أو من فضل طينة أهل بيت عليهم السلام، فكيف طرأت عليهم الذنوب؟ طرأت عندما خلط الله عز وجل طينتهم بطينة أعدائهم، فلذلك تظهر عليهم الذنوب. أيضا مثلا أعدائهم هم خلقوا مثلا من طينة يعني خبيثة أو كذا، فلماذا تظهر الأعمال الحسنة؟ نجد خلطهم بطينة الصالحين فتظهر أعمال الحسنة عليهم. فيقول الإمام في النهاية يقول والله سبحانه وتعالى لعدله يرجع كل فعل إلى أصله، فالأعمال الخبيثة ظهرت على الصالحين في الواقع يرجعها إلى نفس طينة الأعمال الخبيثة ظهرت على الصالحين
يرجعها
إلى مثلا الطينة الخبيثة، يعني الأعمال الصالحة ظهرت على طينة هؤلاء يرجعها.
نعم هذا صائم
ويقول أن هذا من عدل الله عز وجل، فماذا تعلق يعني؟
لا هذه الأشياء موافقة للبرهان، يعني في الواقع كل خير في هذا العالم أصله ومفتاحه علي عليه السلام. يعني شيخنا الولاية شنو الولاية أصلا؟ يعني في الواقع
لا، الإشكال مع مثلا العقاب، مثلا عقاب المؤمنين على هذه الذنوب كذا.
لا طبعا ليست الرواية ناظرة إلى أنه كيف يعاقب، يعني لا يعاقب الكافر على فعل المؤمن الخبيث، مو المقصود أن المؤمن إذا أخبث يعني إذا فعل خبيثا يعاقب الكافر على فعل المؤمن، لا مو المقصود.
هو لماذا يعاقب؟
المقصود أن هذا المؤمن فيه جهتان، أفعاله الخبيثة من خباثة الطينة، يعني من الجزء الخبيث في طينته المخلوطة باعتبار أنها مخلوطة
من الاختلاط وقع من طينة هؤلاء.
أحسن يعني. هو هذا الحين عندنا طينة طاهرة وطينة شاطرة، يعني في واقع ظلمة، أفرض نقول نور وظلمة. الأئمة عليهم السلام والأنبياء من النور الخالص، الشيعة من فاضل الطينة، هذا فاضل الطينة المقصود بكونها فاضل الطينة أن هذه الطينة وحدها لم تكن كافية للخلقة، ما لم تتمم بشيء من الطينة الثانية، ما خرج من الشيعة من الخبائث، هذا من الجزء الخبيث في ذلك المزاج، ما خرج فيهم من خير فهو من الجزء الطيب الطاهر. يوم القيامة الله عز وجل يرجع كل جزء إلى أصله. يعني هذا الطبيب ذي طينته حلت الواقع، هذا يسمونه ما كان الله ليذر المؤمنين عليه حتى يميز الخبيث من الطيب يوم القيامة يوم الفصل، ذلك يوم الفصل جمعناكم الأول. الفصل
بس هو واحد الحين،
ها
هو واحد وفيه الاثنين
طبعا. الفصل ليس من التحليل المادي يعني حتى يتناسب مع الواحد، لا لا، بس قصنا أنه هذا الإنسان المؤمن فيه جهة، جهة خبثه دي جهة، هذه الجهة، هذه الجهة الخبيثة عبارة عن جهة نقصه، جهة عدمه، لأن الخبث ما هو؟ الخبث هو الشر، شر أمر عدمي وحقيقي. حقيقة زيد العاصي أنه بعيد عن الرحمة، بس مو خارج عن الرحمة، ما يوجد وراء الرحمة إلا العدم، هو في الرحمة لكن بعيد عنه. يوم القيامة سيتبين أن هذا المؤمن عنده خير كثير لكن محدود بالنسبة لسائر المؤمنين، سيكون حقيقة. هذا من طينتها من الطاهرة، باعتبار أن في الكافرين طينة طهارة.
هو يقول أنه يعدم
الشيعة
خلقوا
من طينتنا، وأما غير الشيعة ليسوا منا.
نعم، لأن الولاية لها معنيان شيخنا، الولاية لها معنيان، الولاية التي ذكر فيها الشيعة خلقوا من فاضل طينتنا للكفار، أنهم خلقوا من فاضل طينة الإيمان، مو أن الكفار لم يخلقوا من فاضل طينة الوجود، لا، أصلا حقيقة الوجود هم عليهم الصلاة، الطينة أصل الوجود، معنى الطينة أصل الوجود. هذه الروايات نظر إلى أصل الإيمان، يقولون نحن أصل الإيمان، شيعتنا من فاضل الإيمان. هذه الروايات بنفس الملاك تنطبق على الوجود، هم أصل الوجود، الكفار فيهم جهة عدمية ووجودية، وكذلك المؤمنون في الواقع.
إذا لا يتميز لا يتميز المؤمن من الكافر
الحين
إلا من الجنب الإيماني.
لا لا، المؤمن جنبة إيمانه، طينة إيمانه هي الأصل، والخب دخيله. الكافر طينة خبثه هي الأصل والإيمان دخيله، فما فعله الكافر من خير أصله الطينة الإيمانية. طبعا اللي عين أنها أصل أو لا، أن الولاية مرتبة من مراتب الوجود. لاحظوا الحين شوف نسبة الإيمان، تقول كل الموجودات تشترك في الموجودية، صح؟ طبعا خلنا أن في عالم المادة كل الموجودات تشترك في الموجودية، بعدين يمتاز الشجر والحيوان عن سائر الموجودات، عن الحجر، الحجر موجود مادي جسم يعني جاب شيء يمتاز عنه، الشجر يمتاز عنه بالنمو، ثم الحيوان ينفصل عن الشجر بشنو؟ بالإحساس، ثم الإنسان ينفصل عن الحيوان بشنو؟ بالعقل، بالنطق. زين، فحين لو تلاحظ أنت قاعد تسير سيرا تصاعديا في مراتب الوجود، معدل السير التصاعد إيش معنى؟ معناه أنك قاعد تنتقل من مرحلة دانية في الوجود إلى مرحلة عالية في الوجود. زي أسألك بعد، ليش صار السير التصاعدي؟ تقول لي أن في الحيوان خصوصية زائدة من الوجود، الشجر فاقد، الحيوان واجد، صح؟ زي الإنسان والحيوان، تقول الحيوان فاقد، الإنسان واجد. طبعا لا يمكن أن تكون خصوصية الإنسان خصوصية عدمية، وإلا كان فاقد ما كان واجد. أنت تقول واجد، زين أقول لك تعال إنسان، خلنا نشوفها فريقين بعد، فريق في الجنة وفريق في السعير، الفريق اللي في الجنة واجد ولا فاقد؟ ما يمكن يكون فاقد، لابد أن يكون واجد. إذن في الفريق اللي في السعير فاقد، أقول لك تعال خلنا نشوف حقيقة هذه الوجدانات شنو، مو الوجود. يعني هل يوجد وجدان من دون وجود؟ يعني حقيقة الوجدان ثبوت خصوصية وجودية، هذا الوجدان. ففي الحيوانية خصوصية في الحياة، يقول لك خصوصية في الحياة وجود. زين، والمؤمن شو فيه؟ كل إيمان. أقول لك شو ده حقيقة الإيمان؟ وجوده. إذن في الواقع المؤمن شو هو؟ المؤمن هو من استتم مراحل الوجود، يعني مو بس عنده وجود الحجر ولا وجود الشجر فقط ولا وجود الحيوان، لا، عنده كل مراتب الوجود. هذه الأرواح الخمسة اللي وردت في الرواية، روح القدس، روح الحياة، روح الشهوة، روح اللذة. في الواقع هل المؤمن اللي استكمل مراحل الأرواح استكمل مراحل الوجود؟ واضح. لما يقول علي بن أبي طالب عليه السلام هو شجر الطوبة، لما يقولون أهل البيت عليه السلام شيعتنا خلقوا من فضل طينتنا، مرة نلاحظ طينتهم أصل الإيمان، فهم يريدون أن يبينوا أنهم أصل الإيمان وفي الشيعة بقية الإيمان المخلوط بشيء من الإيمان. لكن الكفار أيضا مخلوقون من فضل طينتهم، بس أي فاضل؟ فاضل الفاضل، فاضل الفاضل، يعني بعد مراتب كثيرة.
كلا اللحاظين مربوط في
كافر مذموم،
لكن اللحاظين
لكن
من ناحية الإيمان ومن ناحية الوجود.
أي المؤمن، المؤمن نعم، أصلا لا معنى
رأينا البعض يقول أن المقصود بفاضل
لا معنى الظاهر الإيمان نعم، لكن لا ينسجم حمل هذه الحادث على ظاهرها إلا بإرادة الإيمان المتحد بالوجود. يعني يقولون هكذا، يقولون منزلة الإنسان الكامل من العالم منزلة الفاصل من الجنس. يعني في الواقع لا يوجد مؤمن بدون إيمان. مو تقول الإيمان شيء يركب على المؤمن، لا،
هو مرحلة وجودية.
إيش معنى مرحلة وجودية؟ أن الله عز وجل أوجده بالإيمان، كما أن الله أوجد الحيوان بالإنسان بالناطق. الناطق شي سوي حق الحيوان؟ يوجده. كذلك الإيمان، كذلك الإيمان يوجد الإنسان المؤمن بإيمان. فإذا قيل أنهم خلقوا من فضل طينتنا، شنو يعني أصل وجود المؤمنين منه؟ مو إيمانهم فقط،
لا ينفصل،
لا ينفصل إيمانهم، لا ينفصل.
إذا هذا ما مو نتاج عدم الاختيار في المؤمن؟
طبعا الاختيار فيه، وخلق نفسه مؤمنا طبعا لم يختار.
جزاك بعد الفاتح تقول لك أنا معك ما
طبعا أنت تقول أنت اخترت نفسك مؤمن، لكن انت اخترت الإيمان. فأقوم بين الأمرين، مرة تقول هو اختار أن يجعل مؤمنا، مرة أنت تقول اخترت الإيمان، هو مختار في الإيمان.
يعني هذا
اختيار الإيمان،
هذا الوجود في الحقيقة متعلق به شخصيا.
لا لا، الجواب الأول القدر سر الله فلا تتكلف، وضحكم فلا تجيب. أنت في الواقع اخترت الإيمان، والله عز وجل تعلق علمك بفعلك المسبوق
في شهر النسبة لمن يكون مؤمن إلى سن معين ثم ينتقل إلى الكفر والعياذ بالله، وكان في عيد
أموالي
هذا طبعا في قضاء الله وقدره أن يكون مؤمنا هذه المدة المعينة. يعني في الواقع هذا معنى الإعارة، إيمان فقد المستودع طبعا فقد الوجود. يعني شنو؟ مثل الإنسان الذي يوجد قاعدا ثم يفقد هذا الوجود. ما نعمل كل واحد باعتبار أن الإيمان مو ذاتية النطق للإنسان، هو أمر عارض على حقيقة الإنسانية الماهية. يعني المؤمن إذا وفقه الله عز وجل لأن يموت مؤمنا يتبين أنه وصل إلى درجة يتحد فيها مع الإيمان بحيث يكون الإيمان ذاته خلاص ما ينسلخ عنه، هذا إذا مات. لكن قبل الموت ما يمكن الواحد أن يقول أنا متحد مع الإيمان بهذا الأمر. لذلك نحن مأمورون بأن الله عز وجل يعني يجعل عواقب أمورنا خير، ذا باعتبار أن الإيمان خصوصية وجودية أجنبية عن الإنسانية، فنحتاج دائما إلى سبب يجب عروضها على الإنسانية، وكل ما يحتاج في عروضه إلى سبب فهو ممكن أن يوجد ممكن أن يعدم، فنحن نطلب من الله عز وجل أن يكون ذلك السبب دائما.
أحسنت.